بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في عباده كما نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. سنة جديدة سنتناول الحديث عنها بدءا من حلقتنا هذه، هي سنة الله سبحانه وتعالى في التيسير والتخفيف على عباده. وقد عرفنا معنى كلمة سنة، وهو الاصطلاح القرآني المتكرر في كتاب الله عز وجل من المبادئ التي يأخذ الله عز وجل بها عباده، بل من القواعد الدائمة التي يأخذ الله عز وجل بها عباده، التخفيف. التخفيف عليهم في التكاليف التي يخاطبهم بها، تكاليف الأوامر، تكاليف النواهي، مختلف الواجبات التي يكلفهم بها ويأخذهم بها من قواعد الشريعة الإسلامية ومن مبادئها التي لا تشذ، التخفيف، أي أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده بالتكاليف المختلفة، ولكنه يوقف هذه التكاليف عند حدود خط أحمر. هذا الخط الأحمر هو عبارة عن الجهد الذي يضطر المكلف أن يتحمله فوق طاقته، فإذا وصل التكليف إلى هذا الحد سقط. ولا نعلم شذوذا في هذه القاعدة قط. وقد عبر بعض الفقهاء أو بعض أئمة الشريعة الإسلامية عن هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده، يعبر عنها بهذه القاعدة الفقهية التالية: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا تسبب عن التكاليف الإلهية أن تضيق هذه التكاليف على الإنسان فيقع من ذلك في حرج، في هذه الحالة تتسع ساحة التكاليف لتخفف عن المكلف هذا الضيق. إذا ضاق الأمر على المكلف بسبب شدة التكاليف الإلهية اتسعت ساحة هذه التكاليف، أي خفت ولانت، من أجل أن يكون هنالك تلاؤم وتناسب بين نوع التكاليف الإلهي وبين الطاقة التي متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. ما الدليل على هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل بها عباده؟ آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من مثل قوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنتم ترون في هذا الكلام الرباني قانونا يلزم الله عز وجل به ذاته العلية، كأنه يقول: أنا لا أكلف نفسا، أي فردا من الناس، بأي من التكاليف إلا عندما تكون هذه التكاليف منسجمة ومتلائمة مع قدرات الإنسان. فإذا لم يكن في وسع الإنسان أن يتحمل هذا التكليف فإن هذا التكليف عندئذ يسقط. أمن ذلك أيضا قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قانون هذا أيضا، أي إن الله عز وجل وإن خاطبكم بالتكاليف آمرا ناهيا محذرا، لكن الله عز وجل دائما يريد من خلال تكاليفه هذه يريد بكم اليسر. ولا يريد بكم العسر، لا يريد أن تتحملوا رهقا، أن تتحملوا من تكاليف الله سبحانه وتعالى ما تنوؤون به من الثقل ومن الشدائد. لا، أيضا من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم، الخطاب لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي هو ميزكم عن الأمم الأخرى واختصكم بمزايا لا توجد في الأمم السابقة. ومن جملة هذه المزايا أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين، أي في تكاليف الدين، في أوامره، في نواهيه المختلفة، ما جعل عليكم في شيء من ذلك حرجا. عندما يشعر الإنسان بالحرج أمام تطبيق شيء من أوامر الله أو نواهيه يسقط هذا الأمر المحرج. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وهو يحدث الباري عز وجل عباده عن صيام رمضان. الأمر بالصيام معروف، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو التكليف. لكن الله عز وجل أتبع هذا التكليف بالاستدراك فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا حرج، ليفطر. من صادفه رمضان وهو مريض، وأي مرض يعنيه بيان الله عز وجل؟ المرض الذي يتسبب الصوم معه بتأخر البرء حسب ما يقوله طبيب عدل، أو يزداد وقع المرض وألمه على الجسد. إذن في هذه الحالة يغيب وجوب الصيام. هذا معنى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هو ليس مريضا لكنه ليس مستقرا في وطنه وفي داره مع أهله، هو مسافر، والمسافر دائما مضطرب الحال، مضطرب الوضع، مهما كانت وسيلة السفر ومهما كان البلد الذي يسافر الإنسان إليها. كذلك يغيب التكليف الإيجابي بالصوم، وله في هذه الحالة أن يفطر، ولا عليه أن يقضي بعد ذلك فعدة من أيام أخر، ينتقي الأيام القصيرة مثلا في الشتاء، الأيام التي لا حرج عليه من الصوم فيها، ولا حرج في ذلك قط. ولم يقف البيان الإلهي عند هذا بالنسبة لصوم، بل قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه، على الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين. قد تستشكلون ما معنى هذا الكلام، أن الذي يتمكن من الصيام ولا يريد أن يصوم له ذلك لكن على أن يكفر. لا، هذا ليس دقيقا هذا الفهم. لاحظوا أن البيان الإلهي استعمل كلمة يطيقونه. ما معنى يطيقونه؟ ليس معنى كلمة يطيقونه يستطيعون أو يتمكنون، لا، معنى يطيقونه أي يتمكنون من الصوم لكن بشدة، يستطيعون أن يصوموا ويلبوا أمر الله عز وجل ولكن مع شيء من العنت والشدة. هذا معنى كلمة يطيقونه. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة رأفة بالعبد ورحمة به، يقول: حسنا، إذا كنت تستطيع أن تصوم ولكنه يرهقك، ولكنه نعم يحملك عنة شدة نعم شديدة، ففي هذه الحالة تستطيع أن تستبدل بالصوم الكفارة. لاحظوا كلمة يطيقونه هذا معناها. يعني مثلا شيء متاع وزنه كيلو مثلا، تقول أنا أطيق حمله، لا تقول أطيق حمله، تقول أتمكن من حمله، أستطيع حمله، لكن تستعمل كلمة أطيق عندما تريد أن تحمل شيئا ثقيلا. نعم، صخرة ثقيلة تتمكن من حملها لكن مع شدة ومع قدر كبير من الجهد. في هذه الحالة تقول فلان يطيق حمل هذه الحجرة أو هذه الصخرة، يطيق، هذا معنى يطيق. لذلك يعني يخطئ من يقول أنا نعم أستطيع أن أطيق أن أحمل هذه الحصباء، نعم قطعة حجرة صغيرة تقول أنا أطيق حملها، غلط هذا التعبير. فكلمة يطيق أو لا يطيق في اللغة تعبير عن الشيء الذي يتمكن الإنسان من حمله مثلا أو تحمله لكن مع جهد شديد. ولذلك استعمل البيان الإلهي هذه الكلمة فقال وعلى الذين يطيقونه، أي يتمكنون من الصوم لكن بجهد شديد وبعنة شديد لهم في هذه الحالة، لأن الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. للإنسان أن يفطر وأن يستبدل بالصوم الكفارة عن هذا اليوم. طبعا هذا بالنسبة للإنسان الذي لا أمل له في أن تعود إليه طاقته وتعود إليه قوته فيصوم بجهد طبيعي عادي كالذي يراه الناس جميعا، لا أمل له في الشفاء، لا أمل له شيخوخة مثلا، نعم، ففي هذه الحالة يستبدل بالصوم الكفارة. لكن إذا تعرض الإنسان لحالة من الوهن، لحالة من التعب، أصبح يتمكن من الصوم لكن بجهد شديد، يقال إنه يطيق الصوم لكن بجهد شديد، والأمل معقود بأنه بعد شهر شهرين ثلاثة ترجع إليه قوته، ترجع إليه طاقته. لا، في هذه الحالة له أن يفطر، لكن لا نقول له كفر، نقول له انتظر إلى أن تشفى فتقضي هذا اليوم وأنت متمكن. نعم، إذن هذه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا تثبت؟ تضعنا أمام قانون رباني، هو أن الله سبحانه وتعالى يريد دائما أن يأخذ عباده باليسر من الأحكام، ولا يريد أن يحملهم من أحكامه جل جلاله رهقا، ما يريد أن يحملهم من هذه الأحكام ما لا يطيقون. هذا ما نفهمه ونعتصره من هذه الآيات التي ذكرناها، وهنالك آيات أخرى أيضا تدل على هذا المعنى الذي نقوله. فلسفة هذه السنة أيها الإخوة ما هي؟ هي التالي: أحكام الشريعة الإسلامية تنزلت لماذا؟ لمصالح العباد، هذه حقيقة لا شك فيها. كل أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها العبادات والمعاملات والحدود والأحوال الشخصية، كل هذه الأحكام إنما خاطبنا الله عز وجل بها وشرفنا بالتكليف بها لمصالحنا. نعم، والباري عز وجل أكد هذا في أكثر من آية في كتابه سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذا الدين الذي تكاملت أحكامه وتكاملت شرائعه نعمة من أجل النعم التي أسديتها إليكم. طيب أين يظهر معنى هذه النعمة؟ يظهر معنى هذه النعمة في أن هذه التكاليف إنما تعود إلينا لتحقيق مصالحنا الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة. لاحظوا أيضا هذه الآية الأخرى التي تدل على المعنى ذاته: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. طيب، وفي القرآن آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي للمنهج الأفضل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا فالتكاليف القرآنية لم تتنزل على الإنسان إلا لتحقيق مصالحه المختلفة المتنوعة. ومن أجل هذا يقول العز بن عبد السلام، وهو سلطان العلماء كان في عصره، يقول في مقدمة كتاب له اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: يا هذا، كلما عليك كلما أصغيت إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أن تصغي السمع جيدا إلى ما سيأتي بعد هذا النداء، فإنك لن تجد إلا أمرا بما يصلحك أو نهيا عما يفسدك. إذا تبين هذا، إذا تبين أن أحكام الشريعة الإسلامية على اختلافها تنزلت لمصالح العباد، لتحقيق أسباب السعادة الدنيوية ثم الأخروية لهم، هل يمكن إذن لهذه التكاليف أن تحمل الإنسان إصرا، يعني جهدا لا قبل له به؟ هل يمكن لهذه الأحكام، وقد جاءت لمصالح الناس، هل يمكن أن تحمل هؤلاء الأفراد جهدا لا يستطيعون أن ينهضوا به؟ نعم، لا، لأنه يمكن يصبح هناك تناقض بين هذه الأحكام التي تنزلت من أجل مصالح العباد وبين ما قد تحمله هذه الأحكام الناس من الجهود التي لا يطيقونها، من التكاليف التي لا يستطيعون النهوض بها. يمكن أن يقول قائل: طيب كيف هذه الأحكام تقولون إنها تنزلت لمصالح العباد ونحن نجد أن تحملنا لها يشقينا، تحملنا لها يعني يزجنا في عنة وفي شدة لا قبل لنا بهما؟ من أجل هذا اقتضى الأمر أن تختفي التكاليف كلما ظهرت شدة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها. قاعدة: التكاليف ظاهرة تختفي عندما تتسبب عنها شدة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها. وهذا معنى قول القاعدة التي صاغها الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا اشتدت التكاليف على خناق الإنسان اتسع أمر الله سبحانه وتعالى، وجاءت الرخص لتيسر للإنسان ولترفع عنه هذا الإصر وهذا الجهد. الآن تعالوا بنا أيها السادة والسيدات إلى طائفة من الأحكام التي تبين لنا مصداق هذه السنة الربانية، تبين لنا تطبيق هذه القاعدة الربانية في مجال الشريعة الإسلامية. أولا في العبادات، لعلكم جميعا تعلمون أن الله عز وجل شرع القصر من الصلاة وشرع الجمع بين الصلاتين تخفيفا للمكلف عندما يجد نفسه أمام حرج من أمره، أمام شدة غير معتادة بالنسبة له. هذا مظهر من مظاهر التخفيف. القصر متى يكون؟ بالنسبة للمسافر يجوز له القصر؟ لا، بل يسل له القصر، يعني الأفضل أن يقصر. إذا سافر الإنسان مسافة بعيدة وقال: والله أنا أشعر أنني مستريح وأشعر أنني يعني نشيط، لماذا أقصر؟ نقول له: ولكن الشريعة الإسلامية تقول لك الأفضل أن تتقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وأن تقصر من الصلاة. يعني تصلي الصلاة الرباعية ذات الأربع ركعات كالظهر كالعصر العشاء تصليها ركعتين بدلا من أن تصليها أربعة. المسافر يحق له ذلك تماما. طيب الجمع كذلك عند جمهور الفقهاء جمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. الصلاة الوحيدة التي لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها هي صلاة الفجر. كذلك المسافر أو المريض إذا وجد أن صلاة الظهر قد حانت وهو مسافر أو مريض يملك أن يصلي الظهر ويصلي معها العصر تقديما. كذلك يملك أن يؤخر، لا يصلي الآن الظهر، ينتظر إلى أن يدخل وقت العصر يصلي العصر ومعها الظهر تأخيرا. نعم، وهذا يتجلى، يعني هذا اللطف الإلهي يتجلى في حالات الشدة، والإنسان يدرك مدى يعني لطف الله عز وجل بالإنسان. الإنسان عند السفر سواء كان أثناء ركوبه الطائرة أو السيارة وهو يسافر أو بعد وصوله إلى المكان الذي هو مسافر فيه، كل ذلك واحد. نعم، يملك بمجرد أن يخرج عن دائرة البلد الذي كان هو الذي هو مستوطن فيه يملك أن يستفيد من هذه الرخصة الربانية، يجمع بين الظهر والعصر تقديما تأخيرا، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. طيب وصل إلى البلد الذي سافر إليها وعلم أنه لن يقيم أكثر من 3 أيام ما عدا يوم الدخول والخروج، إذن هو طوال هذه المدة مسافر، أو لم يعلم ذهب إلى اللاذقية لي نعم يخلص بضاعة، ولما قيل له كم ستقيم قال والله لا أدري إلى أن يعني أستطيع أن يعني أخلص بضاعتي. طالما كان مقيما هناك وهو يسعى للمهمة التي ذهب إليها وهو لا يدري متى ينتهي فهو مسافر، له أن يقصر وله أن يجمع عند جمهور الفقهاء ولو أقام شهرا ولو أقام أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه مضطرب، لأنه لا يعلم كم سيقيم. يعني أنا عندما أذهب إلى هذه البلدة وأنا أنني سأقيم شهر كامل، ها خلاص كأني أصبحت مستوطنا، يعني صار هنالك استقرار، صار هنالك هدوء، يستطيع أن يضع بنفسه منهاجا برنامج لحياته لتنقلاته ولنشاطاته، فمن ثم تغيب عنه هذه الرخصة. لكن طالما لا يعلم متى تنتهي مهمته إذن هو مسافر، ولذلك فإن هذه الرخصة تكون مصاحبة له وله أن يستفيد منها وله أن يمارسها تماما بهذا الشكل. هذا مظهر من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. كذلك يعني المرض، كذلك بعض القرى هنالك مسجد في الشتاء في قر الشتاء تكون الأمطار ما عم تهمي في وقت صلاة المغرب، والطريق إلى المسجد كما تعرفون في كثير من القرى الطريق غير سالك، الطين إلى آخره. نعم، ويحبون رواد هذا المسجد أن لا يحرموا من صلاة الجماعة، لهم الحق أن يجمعوا مع المغرب العشاء وهم في بلدهم. لماذا؟ لأنه المطر ينزل طوال صلاة المغرب، هم مطر نازل، وهم يريدون أن لا يحرموا من صلاة الجماعة. طيب ولا يعني لا يتمكنون بسهولة من أن يعودوا عند صلاة العشاء إلى المسجد ليصلوا مرة أخرى جماعة في المسجد. يقول لهم الله عز وجل حسنا لا مانع، تستطيعون أن تكسبوا صلاة الجماعة المغرب والعشاء في وقت واحد، وليعود كل واحد منكم إلى بيته إلى صلاة الفجر لا حرج. هذه كلها من ألطاف الله سبحانه وتعالى. يعني الباري فرض الصلاة لكنه وضع لها الكوابح التي تزيل الشدة الغير المتوقعة، الغير الطبيعية بالنسبة للإنسان عندما يريد أن ينهض بها. أيضا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة أيها السادة والسيدات، واجبة على الرجال، نعم، وللنساء أن يحضرنها أيضا. إذا صلت المرأة صلاة الجمعة سقط عنها صلاة الظهر، لكن الله لم يكلفها، نوع من التخفيف لا أكثر، نوع من التخفيف، لكنها إذا أحبت لا حرج. لكن هؤلاء الذين فرض الله عليهم صلاة الجمعة، ما أكثر ما تسقط عنهم صلاة الجمعة عندما يظهر الحرج، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. رجل يعني يؤنس مريضا في الدار، إما قريب له أو جار، نعم ليس قريبا له، ليس إلى جانبه من يؤنسه، من يمرضه، من يكلمه، هو الذي يجلس إلى جانبه ليؤنسه ليحادثه ليقدم له الدواء عند الحاجة إلى آخر ما هنالك، وأذن لصلاة الجمعة. طيب ما الحكم إذا لم يكن هنالك غيره بحيث يجلس فيستأنس به هذا المريض، يستأنس فقط أو يقدم له العلاج والدواء، تسقط عنه صلاة الجمعة؟ ويقول له الشارع لأن تجلس إلى جانب هذا المريض فتؤنسه وتدخل السرور على قلبه وتمرضه وتخدمه في عند الحاجة إلى الدواء، خير لك وأرضى لله وأكثر مثوبة من أن تتركه وتذهب إلى صلاة الجمعة. لعل كثيرا منكم لا يعلمون هذا الحكم، ليس قريبا لك، يعني ليس أبا ولا أخا ولا ابنا ولا زوجا ولا زوجة إطلاقا، لكن جار أو إنسان، نعم، ذهبت إليه إلى المشفى أو إلى مكان مرضه ووجدت أنه يستأنس بك ولا يوجد بديل عنك، وأذن لصلاة الجمعة، لك أن لا تذهب، ولعله هذا أفضل. صورة أخرى، رجل قصاب، نعم، يمارس عمله، نعم، يبيع الناس اللحم ونحو ذلك، وأذن لصلاة الظهر يوم الجمعة أو دنا وقت صلاة الجمعة، وهو يلبس هذه الثياب التي تنشر رائحة سيئة، نعم، هل له رأسا أن يذهب فيصلي الجمعة بهذه الثياب؟ لا. طيب ماذا يصنع؟ تسقط عنه صلاة الجمعة، لأنه لا يملك من الوقت القدر الكافي ليذهب إلى داره فيغتسل ويغير ثيابه، أو ليست له ثياب أخرى ربما مثلا. في هذه الحالة يقول الشارع لأن لا تؤذي الناس برائحة زهومة، نعم، والزفر الذي على ثيابك والتي على ثيابك، خير من أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. نعم، هذا شيء معروف. مثل ذلك أكل طعام ذي رائحة كريهة، أكل طعام في ثوم في بصل والرائحة يعني تخرج من فمه رائحة الثوم والبصل أو أي شيء كريه، نعم، وحان وقت صلاة الجمعة، ماذا نقول؟ رخصة، تسقط عنه صلاة الجمعة. قد يقول قائل طيب هل له أن يأكل هذا الطعام الذي تهفو إليه نفسه في الصباح، تهفو نفسه إلى الفول يا أخي، وهذا الطعام فيه رائحة الثوم؟ لا، الشارع لا يقول له لا تأكل، لا يقول له لا تمنع نفسك من رغبتك، كل، فإذا حان وقت الظهر ووجدت أن هذه الرائحة لا تزال آثار منها باقية لا تخرج إلى الصلاة ولا تؤذي الناس برائحة فمك. لكن هذا شيء، وأن يتسبب الإنسان بأن لا يذهب إلى صلاة الجمعة فيأكل هذا الطعام، لا لأن نفسه تهفو إليه، ولكن لأنه يريد أن يجعل من هذا الطعام سببا للابتعاد عن صلاة الجمعة، أي حيلة، هذا غير جائز. سنتابع إن شاء الله هذا البحث في الحلقات الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.